بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي، يأمر النبي بالقول، قل هذه سبيلي، يأمر الأنبياء، قل هذه سبيلي، هذه طريقة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة، يعني إحنا مأمورين بأن نكون على بصيرة من أمرنا، على بصيرة من أفعالنا، على بصيرة من نهجنا، على بصيرة من سلوكنا. قل هذه سبيلي، هذه طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني حتى إحنا، هذا خطاب للنبي، يقول له هيك، يقول أنت ومن اتبعك هم كون يصير على بصيرة، مو أنت فقط تكون على بصيرة، من اتبعك يجب أن يكون على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين. طبعا في زيارة سيدنا العباس عليه السلام: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك، مقتديا بالصالحين ومتبعا بالنبيين. أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. ما معنى هذه البصيرة؟ بصيرة، هاي المعاني التي ذكرت لها: الحجة، هذه سبيلي، أدعو إلى الله على حجة بينة، برهان، عندي دليل على التوحيد. البصيرة قالوا الحجة البرهان. قسم قال الحجة الهدى، أدعو إلى بصيرة يعني الهدى. بعضهم قال النور. معرفة الطريق بوضوح، الطريق اللي يمشي يكون واضح، معرفة الطريق بوضوح. قالوا البصيرة عقيدة القلب، معتقد بما يفعل، معتقد بما ينهج، عقيدة القلب. أو البصيرة الفطنة، أو التفرس، هاي كلها معاني متقاربة. التفرس: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. متوسمين يعني متفرسين. ما هي الفراسة؟ الفراسة هي الاستدلال بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية. نستدل بالأمور الظاهرة على الأمور الخفية. احنا مأمورين بأن نكون على بصيرة. قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. احنا مأمورين بأن نكون على بصيرة من أمرنا ومن سيرنا ومن نهجنا. الإمام الصادق يقول: كان عمنا العباس ابن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان. أمور عنده واضحة، برهان عنده، دليل عنده، حجة عنده في سيره الإلهي التشريعي. كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. إذن البصيرة يعني، خلينا نلخصها، الرؤية الواضحة للأمور، التمييز بين حسن الأعمال وقبحها، التمييز بين حسن الأعمال وقبيح الأعمال، النظر العميقة لعواقب الأعمال ونتائج الأعمال. هاي بصير. احنا مأمورين ليكون تسير سيرا من غير بصيرة، ممنوع، مأمور بهذا، مأمور بالسير على بصيرة. السير مع الحجة مع البرهان مع الدليل، لا تتبع غيرك من دون حجة من دون برهان من دون دليل. مأمورين بالبصيرة. كيف تبنى البصيرة؟ كيف توجد البصيرة؟ أولا تبنى البصيرة أو توجد البصيرة بالاستفادة من التجارب. النبي يقول لا يلدغ المرء من جحر مرتين، لا يلدغ المرء من جحر مرتين. صديقك خانك، بعد لا تتخذ صديق مرة ثانية، تأخذ صديق تلدغ مرة ثانية يخونك مرة ثانية، هذا فاسق فاجر. خانك اتركه لا تصاحبه، بعد صاحبه مرة ثانية يخونك. المؤمن لا يلدغ، فالمرة خانك انغلبت اتركه بعد، لا تأمن به، لا تأمن به تعطي مالك وبنتك وزوجتك وكذا. المؤمن لا يلدغ، هذا قول رسول الله، من جحر مرتين. إذن استفادة من التجارب تجيب بصيرة للإنسان. فأنا التفقه في الدين يأتي ببصيرة. الإمام الصادق يقول تفقهوا في دين الله، تفقهوا في دين الله، اعرفوا الحلال من الحرام، فإن التفقه مفتاح البصيرة، التفقه مفتاح البصيرة، هذا قول الإمام الصادق. تبنى البصيرة بأن لا تتبع أي إنسان يقول قولا، عدم القبول بأي قول إلا بدليل وبرهان. هذه مقولة مشهورة عن علماء، نحن أصحاب الدليل، أينما مال نميل. البصيرة تأتي من تثبتك في العمل، مو كل واحد قال حكاية أنت تتبعه. واي هالأيام في وسائل التواصل الاجتماعي حكي ليس له دليل، إشاعات، كذب، افتراء، نحن من نتبعهم في هذا؟ لا، هذا خلاف البصيرة. تبنى البصيرة بمعرفتك بأهل الزمان عقائديا سياسيا، تعرف هذا شنو عقيدته، هذا شنو سياسته، هذا شنو مكان الاجتماعي. الحديث يقول الإمام صادق العالم بزمانه، يعني يعرف دول شنو عقائدهم، دول شنو سياستهم، دول شنو مقامهم الاجتماعي. الإمام صادق العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، لا تهجم عليه اللوابس. يصير الأمر ملتبس عليه ما يدري، لا، العالم بزمان، إذن كن نعلم بزماننا حتى لا تهجم علينا اللوابس ونكون غير ما عندنا بصيرة، نكون ما عندنا بصيرة. تبنى البصيرة بعدم انخداعك بالشخصيات اللامعة والمشهورة. لا، احنا ما نتبع الشخصية اللامعة المشهورة، نتبع الحق. لذلك أمير المؤمنين يقول ماذا؟ يقول لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. إذن صاحب البصيرة ما ينخدع بشخصيات لامعة مشهورة فيتبعها، لا، شو الحق وين؟ لا يعرف الحق بالرجال، والله هذا يتبعه هواية، إذن هو على حق؟ لا، وقليل من عبادي الشكور. اعرف الحق. فالبصيرة يعني لا تنخدع بالشخصيات اللامعة المشهورة، وإنما شوف الحق وين، ويا هاي الشخصية اللامعة أو لا ويا غيرها. وتبنى البصيرة بعلاقتك مع الله. شلون علاقتك ويا الله، قوية أو ضعيفة؟ الإمام السجاد يقول وأحكم في عبادك في عبادتك بصيرتي، أحكم بصيرتي في عبادتك، إذن عبادة الله تقوية العلاقة مع الله، ذكر الله على كل حال يحكم البصيرة. وأحكم في عبادتك، في عبادتك بصيرتي، أحكم البصيرة في عبادتك. إذن في الاتصال مع الله وعدم الغفلة، عدم الغفلة تحكم البصيرة لأنك في ذكر الله دائما. فالذكر الله، عبادة الله، يقول فلان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه عبادة. نعم هذه عبادة، لكن عبادة ليس فقط هذه، أن لا يفقدك حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك، هذه العبادة بالمعنى العام. عبادة بالمعنى الأخص صلاة صوم وحج. أما العبادة في المعنى الأعم ذكر الله على كل حال، لا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هاي تقوية العبادة مع الله تقوي البصيرة. ولذلك السجد وأحكم في عبادتك بصيرتي، هاي البصيرة هواية مهمة مأمورين احنا بها، وهذه موارد تبنى فيها البصيرة، تحقق فيها البصيرة. لكن العمل إذا من دون بصيرة هواية بخطورة، العمل من دون بصيرة مع كل ناعق نسير، ومع كل مشهور نذهب، لا لا، هاي خطورة في العمل. العمل بدون بصيرة خطر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أعمالهم يسووا مخاسرين. من ذولا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، سعيهم بلا بصيرة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، عملهم بلا بصيرة. ذولا شنو؟ أخسرين أعمالا، أعمالهم راحت هباء، ما بيا فائدة، ما بيا ثواب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من ذول؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني عمل بلا بصيرة، يستغل، يكون طريق للغير يعبر عليه. لذلك الإمام الصادق يقول العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، يسير لكن مو طريقه، هذا لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. طريقك هذا، طريقك هذا إلى الصلاح، إنت تروح منه طريق معاكس، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا عن الحقيقة. العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. إذن نحن مأمورون بالبصيرة، والبصيرة عرفنا كيف تتقوى وكيف توجد وكيف تحكم، ولا نكون ممن يسير على غير بصيرة فيظل سعيه في الحياة الدنيا. الحمد لله رب العالمين. نأتي إلى بحثنا الفقهي. قلنا الإجارة لا تبطل بموت المؤجر، لا تبطل بموت المؤجر أو موت المستأجر. يعني أنا الذي أملك العين أملك منفعتها دائما، أنا ملكتها ملكية مطلقة، أي نعم، إذن أملك منفعتها بصورة مطلقة. يعني شنو؟ يعني حتى بعد الموت أنا أملك هذه العين وأملك المنفعة، أنا مالك للدار ومالك لمنفعة الدار. إذا متت أنا هم مالك للدار، مالك للمنفعة حتى بعد الموت، ملكية مطلقة غير مقيدة بزمان. ملكية الدار هي مقيدة بزمان، 10 سنين 20 سنة، مقيدة بالموت؟ لا، حتى بعد الموت. الملكية المطلقة يملك العين ويملك منفعتها غير مؤقتة بوقت. نعم اجانا الدليل بالموت، هذا ملك مال فلان، ملكه للعين والمنفعة، يقسم لقوله ما ترك الميت من مال أو حق فلورثته. إذا هو ملك الميت حتى بعد الموت، هو ملك الميت هذا. الدليل قال ما ترك الميت من مال أو حق فلورثته، هذا الدليل مال الإرث حاكم أن نقسمه ملك غير نقسمه، وإلا هو مالك، مالك العين ومالك المنفعة حتى بعد الموت. إذن لما مالك العين مالك المنفعة يقدر يأجر المنفعة 10 سنين، هو عمره الآن 90 سنة يأجرها 10 سنين، سنة 92 مات أجرها إلى حق، لأنه يعني هو مالك المنفعة حال حياته ومالك المنفعة حال موته، منفعة مطلقة يقدر يأجرها، ما ينفسخ العقد، ما ينفسخ العقد. ذاك اللي ملك المنفعة هم مالك المنفعة، مو ملكية محددة، محدد ب10 سنين، فإذا مات قبل ال10 سنين هم مات المالك للمنفعة، يبقى مالك المنفعة، تروح لأولاده، تروح لورثته. هذا الذي تقدم، هذا الذي تقدم. لا تبطل الإجارة لا بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، لأن عقد الإجارة مطلق يوجب ملكية المنفعة ويوجب تمليك المنفعة. المالك العين ملك المنفعة، المستأجر ملك المنفعة، خلاص. هاي ما مقيدة بحياة أحدهما، حتى إذا مات المالك تبقى الإجارة صحيحة، حتى إذا مات المستأجر تبقى الإجارة صحيحة. وينتقل المنفعة تنتقل إلى ورثة المستأجر. فتقول تبطل الإجارة بموت المالك للمنفعة أو المستملك المنفعة إذا ما، شنو دليلك؟ كل شيء ما عندي دليل، ماكو دليل. بلي عندنا المدين دين مؤجل، إذا مات حل الأجل للروايات. المدين بدين مؤجل إذا مات حل، يكون رأسا ورثة يعطون الدين إلى صاحبه إلى الدائن. هذا الدليل خاص، إحنا ماكو دليل. هذا وين كلامنا اللي أمس قلنا؟ هذا كلامنا في من يملك العين ملكية مطلقة ويملك المنفعة ملكية مطلقة، بحيث يملكها حال الحياة يملكها بعد الموت. يملك العين بعد الموت، اي نعم، انا اشتريت بيت املكه بعد الموت، منفعتي منفعة البيت هم املكها بعد الموت، هذا ملكي. بس الشارع اجى قال هذا ملك الميت، انا راح اقسمه على طريقة الارث. هذا دليل، ما يقول ماكو ملكية، يقول اكو ملكية للميت بعد الموت، ملكية للعين منفعة، اكو ملكية بس انا راح اقسمها، هذا دليل حاكم، بس ما ينفي الملكية بعد الموت. اذا كلامنا لا يبطل عقد الإجارة لا بموت المؤجر ولا بموت المستأجر في الملكية المطلقة التي تكون لحال الحياة ولبعد الحياة. خب صحيح، لأن من ملك شيئا ملك منافعه مؤبدا، مثل ما يملك العين مؤبدا يقول لك المنافع مؤبدا. إيه؟ عالم المالك العين، انتبه،
وضعت وفاة بميت مالك العين بعد انتقلت العين للورثة.
ها لا 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 لا، هذه ملكية، هذا مالك من العين، مالك الميت. ملك الميت عمي، أنا من أموت ما عندي بيوت، هاي بيوت مالك من، هم الوالد يقول مات أبونا بيها منفعة، منفعة مالت من، منفعة منفعة البيت، منفعة تعب على البيت، بيت مات مات أبونا، فبعد الموت أنا مالك، أنا الميت بعد الموت مالك أنا. غاية الشارع إذا قال هاي ملكية أبوكم أنا أقسمها، ملكية أبوكم، فملكية أكو بعد الموت للمالك. إيش الشارع بدي يقسمه؟ هذا بعد هو خالق الكون وخالق الإنسان والمنعم بالخالقية بدي يقسمه، احنا ما نعترض، لكن مالك الإنسان بعد الموت أم مالك؟ زين، هذا كله هناك، لكن أكو عندنا ملكية محدودة، محدودة بزمان الحياة. إيه أكو عندنا ملكية محدودة بزمان الحياة للمنفعة. وين؟ إذا العين موقوفة على البطون، البطن الأول ماذا يملك؟ يملك المنفعة ما دام حيا. إذا مات المنفعة تروح للبطن الثاني، بعد ما يملك هاي فد ملكية محدودة بحياة الإنسان. هاي مو مثل ذيك اللي أنا أملك البيت ملكية مطلقة، أنا أملك البيت ولو بعد الموت، أملك المنفعة ولو بعد الموت. أما هاي الملكية الوقف على البطون، أنا أوقفت بيتي على أولادي وبعدهم أولاد أولادي، بس أولادي إذا موجودين واحد منهم ولو واحد موجود فالمنفعة له، إذا مات تنتقل إلى البطن الثاني وهو أولاد الأولاد. هاي ملكية محدودة ومؤقتة بزمان الحياة. فالبطن الأول مالك للعين ومالك للمنفعة، لكن شنو؟ محدودة بحياته. إذن الإجارة تكون محدودة بحياته. ليش؟ لأن ما يملك ما بعد حياته. فإذا هذا البطن الأول أجر المنفعة التي يملكها 20 سنة، هو طلع من البيت عقب شهر من الإجارة ضربت السيارة مات، نقول الإجارة بعد الشهر تبطل. ليش؟ لأنه هو مو مالك، هو يملك ما دام حيا. فإذا مات ما مالك هذه المدة التي آجر فيها العين، تبطل الإجارة بالنسبة لمن؟ لما بعد الموت. يعني هو أجرها 20 سنة، الآن شهر صار وانضرب بالسيارة مات، تبطل الإجارة في 20 سنة إلا شهر واحد. شهر واحد نعم كان يملك الإجارة فيه صحيحة، راح يبطل إجارة شهر واحد من 20 سنة. فالإجارة هاي إجارة صحيحة ما دام حيا، لأنه هو مالك حال حياتي، حال موت بعد هو مو مالك. تكون إجارته لما بعد موته فضولية، يعني آجر حصة البطن الثاني، آجر حصة البطن الثاني، آجر منفعة البطن الثاني، تكون فضولية. إذا نفذوها البطن الثاني تكون صحيحة، ما نفذوها تكون باطلة. إذا ذاك الكلام أن الإجارة لا تبطل بموت المؤجر، وين؟ في الإجارة وملكية العين المطلقة والإجارة المطلقة التي هي تكون صحيحة حتى ما بعد الموت. أما هاي لا، هذه ملكية محدودة بالحياة، لا تصح الإجارة إذا مات هذا الذي يملك حال حياته. فإذا أجر 10 سنين 5 سنين ومات، تبطل الإجارة في 5 سنين الثانية، يعني ما يملك، تصير فضولية، تصير فضولية الإجارة للخمسة سنين الثانية، آجر حصة البطن الثاني. أي أولا. بعد وين أكو عندنا إجارة محددة بالحياة؟ إجارة ملكية محددة بالحياة، إذا يملك المنفعة محددة بحياته، إجارتها ما يصير يأجر أكثر من حياته. وين؟ إذا منفعة موصى بها، أنا قلت أموت منفعة هذا البستان إلى فلان ما دام حيا، منفعة البستان لفلان ما دام حيا. هجى هذا قال خون منفعة لي ما دام، هل أجرها البستان 10 سنين، أجرها 10 سنين 5 سنين ومات، تبطل الإجارة في 5 سنين الثانية، أو نقول أنها فضولية. فالبيت فالمنفعة بعد 5 سنين اللي أوصينا بها لهذا ما دام حيا الآن مات، راح تصير للورثة، فالورثة إذا أجازوا تصح إجارة 5 سنين ثانية، ما أجازوا تكون باطلة، فتبطل الإجارة بالموت. فإحنا قلنا الإجارة لا تبطل بموت المؤجر، لا تبطل بموت المؤجر. وين؟ في غير هذين الموردين، في غير هذين الموردين ما إذا كان مالكا للمنفعة ما دام حيا كما في الوقف على البطون. فإذا آجرها أكثر من حياته الأكثر من حياته يكون موقوف على إجازة الوفاة. يعني إذا ما أجزه باطل. وكذلك في المنفعة الموصى بها ما دام حيا، ما دام حي إلى حق ينتفع بالبستان ويملك المنفعة، فإذا آجر البستان أكثر من مدة حياته يصح في حياته يبطل فيما بعد حياته، أو نقول موقوف على إجازة الورثة. طيب هسه تعال في الوقف على البطون. إذا المتولي آجرها، هو وقف على البطون، المتولي آجرها 20 سنة، أكو بطن موجود وأكو بطن يترقب أن يموت الأول فصير المنفعة أيضا. هذا المتولي آجرها 20 سنة، آجرها لمصلحة البطون. يقول لك هاي البطون الآن أنا أجرها لمصلحة، أعمرها، من أجرها أعمرها، هاي خربة أجرها 20 سنة يعطيني فلوس أعمرها، هاي تعميرها نفع للبطون، بطن الأول والبطن الثاني. هنا إذا مات المتولي الذي عقد عقد الإجارة لا تبطل الإجارة. إذا مات البطن الأول لا تبطل الإجارة. ليش؟ أما لا تبطل الإجارة بموت المتولي، أفرض ولايته محدودة بزمان حياته وتنتقل الولاية بموته إلى شخص آخر، لكن متعلق هذه الولاية غير مقيد بزمان، ولاية محددة بزمان، متعلق الولاية وهو التصرف في البستان لمصلحة الموقوف عليهم، هاي ولاية تصرفه في البستان لمصلحة الموقوف عليهم، هاي ما محددة بزمن حياته، لأنه يجوز أصلا يبيع العين ويقسمها على الورثة إذا رأى مصلحة في ذلك، يبدل هذه العين الموقوفة على البطون بعين أخرى إذا الحكومة جبرتها على البيع. إذن له الإجارة مدة طويلة لمصلحة الوقف إلى الإجارة، إذا كان تصرف، إذا كان تصرف جائز نافذ، شعليش تبطل الإجارة؟ هذا لا تبطل الإجارة. وإن مات المتولي لكن آجرها لمصلحة البطون، إذن إذا مات المتولي الذي عقد عقد لا يبطل، لا تبطل عقد الإجارة. أما عدم بطلان الإجارة بموت البطن الأول، هذا هم ما تبطل الإجارة، لأن الإجارة وقعت بين المتولي وبين طرف ثالث، البطن الأول ما له دخل بهاي الإجارة، خيموت هو شعله بالعقد، هو شعله بالعقد هذا البطن الأول. الإجارة وقعت بين المتولي والمستأجر لمصلحة البطون، إذن البطن الأول خارج عن الإجارة، إذن إذا مات ليش تبطل الإجارة؟ لا تبطل الإجارة. طيب هذا انتهى. هسه يقول تعال إلى إجارة الأعمال، هاي كلامنا في إجارة الأعيان، بيت مزرعة كذا. إذا إجارة الأعيان آجر نفسه للعمل 10 سنين فمات بعد 5 سنين تبطل الإجارة أو لا؟ هي نعم تبطل الإجارة في 5 سنين الثانية. إذا آجر نفسه 10 سنين يخدم هذا الإنسان، هذا الإنسان مات عقب 5 سنين هم تبطل الإجارة؟ إحنا تبطل الإجارة بإجارة الأعمال، تبطل بموت المستأجر، تبطل بموت المستأجر، أنا أجلني على خدمة مات راح محل العمل راح، تبطل. إذن إحنا لما نقول لا تبطل الإجارة بموت مالك المنفعة ولا بموت المستأجر، ذاك في الإجارة المطلقة على الأعيان. أما هنا إجارة الأعمال إذا مات من نخدمه استاجرنا المستاجر، بطلت الإجارة بعد، ماكو محل عمل. وإذا مات العامل بطلت الإجارة. فإذا الفتوى مو مطلقة في إجارة الأعيان، أي نعم لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، أما في إجارة الأعمال استأجرني أن أخدمه، لو هو مات قبل 10 سنين أو أنا مسيت تبطل الإجارة، يا هو مات تبطل الإجارة. هذا الكلام يأتي عليه الكلام السبت إن شاء الله.